الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
مثال ثامن: مات عن زوجتين وثلاث بنات ابن وست أخوات لأب، فالزوجتان لهما الثمن فرضا، ثلاثة من 24، وبنات الابن لهن الثلثان فرضا، 16، والأخوات لأب لهن الباقي تعصيبا، 5. ونلاحظ أن العلاقة بين سهام كل مجموعة ورؤوسها علاقة تباين، 3 إلى 2 و16 إلى 13 و5 إلى 6. ولكننا إذا نظرنا إلى رؤوس المجموعات 2 و3 و6 نجد أن كل من 2 و3 متداخلا في 6، لذلك نأخذ العدد 6 ونضرب به أصل المسألة 24، فيكون الناتج هو ما تصح منه المسألة وهو 144. مثال تاسع: مات عن زوجة وخمس بنات وأب وأم وأخ شقيق، فللزوجة الثمن فرضا 3، وللبنات الثلثان فرضا 16، وللأب السدس فرضا 4، وللأم السدس فرضا 4، والأخ الشقيق يحجب بالأب، فأصل المسألة من 24 وعالت إلى 27. فسهام البنات لا تنقسم على رؤوسهن قسمة صحيحة، لذلك نضرب ما عالت إليه المسألة في عدد البنات، فيكون الناتج هو ما تصح منه المسألة وهو 135، فنصيب البنات 80 سهما، لكل منهن 16 سهما. سؤال: وضح طريقة تقسيم التركة وتوزيع الأنصبة. جواب: إذا علمنا ما يخص كل وارث من السهام أمكننا حساب نصيبه من التركة، ويتم ذلك كالآتي: استخراج قيمة السهم الواحد من التركة، وذلك بقسمة التركة كلها على مجموع سهام الورثة. نضرب قيمة السهم الواحد في سهام كل وارث، فيكون الناتج هو ما يستحقه من التركة، والأمثلة التالية توضح ذلك: 1. مات عن زوجة وأم أم وأب وبنت أب وأخت شقيقة وأختين لأم، وترك ما قيمته 480 جنيها، فما نصيب كل وارث؟ لا شيء للأخت الشقيقة مع الأب، وكذا لا شيء للأختين لأم، لأنهما لا ترثان إلا كلالة، وبالتالي فالورثة هم: الزوجة لها الثمن فرضا 3 من 24، وأم الأم لها السدس فرضا 4، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا 4 و1، وبنت الابن لها النصف فرضا 12. فقيمة السهم الواحد 20 جنيها بقسمة 480 على 24، فنصيب الزوجة 60، ونصيب الجدة 80، ونصيب الأب 100، ونصيب بنت الابن 240. مثال آخر: ماتت عن أخت شقيقة وأربعة إخوة لأم وأخ لأب وعم شقيق، وتركت 96 فدانا، فالعم هنا محجوب بالأخ لأب، وعلى ذلك فالورثة هم: الأخت الشقيقة ولها النصف فرضا 3 من 6، والإخوة لأم لهم الثلث فرضا 2، والأخ لأب له الباقي تعصيبا 1. ولأن سهام الإخوة لا تنقسم قسمة صحيحة على رؤوسهم، فالمسألة تحتاج إلى تصحيح، وذلك بضرب أصل المسألة في 2، وهو القاسم المشترك بين سهام الإخوة لأم ورؤوسهم، فتصح المسألة باثني عشر: قيمة السهم الواحد قسمة 96 على 12 8 أفدنة، فنصيب الأخت الشقيقة 48 فدانا، ونصيب الإخوة لأم 32 لكل واحد منهم 8، ونصيب الأخ لأب 16 فدانا. مثال ثالث: مات عن زوجة وثلاث جدات وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب، وترك ما قيمته 360 جنيها، فما نصيب كل وارث؟ في هذه المسألة نلاحظ أن الأخت الشقيقة أصبحت عصبة مع بنت الابن، فهي في قوة الأخ الشقيق، لذلك فإنها تحجب الأخ لأب، وبالتالي فإن الورثة هم للزوجة الثمن فرضا 3/24، وللجدات السدس فرضا 4، ولبنت الابن النصف فرضا 12، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا 5. يلاحظ أن العلاقة بين أسهم الجدات ورؤوسهن 4-3، وهي علاقة تباين، لذلك نضرب الرؤوس 3 في أصل المسألة، فيكون الناتج هو ما تصح منه المسألة وهو 72. فقيمة السهم الواحد بقسمة 360 على 72 5 جنيهات، نصيب الزوجة 45، ونصيب الجدات 60 لكل منهن 20، ونصيب بنت الابن 36 في 580 جنيها، ونصيب الأخت الشقيقة 75. مثال رابع: مات عن زوجة وأم أم وأخ لأم وابن مخالف له في الدين، وترك 80 فدانا، فما نصيب كل وارث؟ يحرم الابن من الميراث ولا اعتبار لوجوده، فالزوجة لها الربع فرضا 3، وأم الأم لها السدس فرضا 2، والأخ لأم له السدس فرضا 2، فأصل المسألة 12. والمسألة فيها رد، وذلك لأن مجموع السهام لم يستغرق التركة جميعها، ولأن الزوجة لا يرد عليها، فإن الباقي بعد استخراج فرض الزوجة يوزع بين أم الأم والأخ لأم بالتساوي فرضا وردا، وذلك لتساوي فرضيهما. فنصيب الزوجة 20 فدانا، والباقي وهو 80 ينقص منه 20 60، فيقسم هذا الباقي مناصفة بين الجدة والأخ لأم لكل منهما 30 فرضا وردا. مثال خامس: مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم، وترك 80 فدانا، فللزوجة الثمن فرضا 3/24، وللبنت النصف فرضا 12، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين 4، وللأم السدس فرضا 4. وحيث إن مجموع السهام أقل من أصل المسألة، فالمسألة فيها رد، تأخذ الزوجة فرضها ويوزع الباقي بين بقية الورثة بنسبة سهامهم فرضا وردا. فللزوجة الثمن 10 أفدنة فرضا، والباقي وهو 70 يوزع بين بقية الورثة بنسبة السهام كالآتي: فللبنت 12 أي بنسبة 3، وبنت الابن 4 بنسبة 1، والأم 4 بنسبة 1-5. فنصيب البنت 42 فدانا فرضا وردا، ونصيب بنت الابن 14 فرضا وردا، ونصيب الأم 14 أيضا فرضا وردا. مثال سادس: مات عن بنت ابن وأم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب، وترك 54 فدانا، فما نصيب كل وارث؟ الأخ لأب يحجب بالأخت الشقيقة لأنها أصبحت عصبة مع بنت الابن، فبنت الابن لها النصف فرضا 3/6، والأم لها السدس فرضا سهم واحد، والجد مع الأخت الشقيقة لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمقاسمة في هذه الحالة أفضل للجد من السدس. ولما كان سهام الجد والأخت الشقيقة 2، وهو لا ينقسم قسمة صحيحة على الرؤوس 3، حيث يشترك الجد برأسين والأخت الشقيقة برأس واحدة، فالمسألة تحتاج إلى تصحيح، وذلك بضرب أصلها 6 في الرؤوس 3، فالناتج 18، فيكون ما يخص الجد والشقيقة من السهام 6، للجد 4 أسهم، وللشقيقة سهمان، وقيمة السهم الواحد 3 أفدنة، فيخص بنت الابن 27، ويخص الأم 9، ويخص الجد 12 ويخص الأخت الشقيقة 6. مثال سابع: مات عن 3 زوجات وجدتين وثمان أخوات لأب وأربع أخوات لأم وترك 17 دينارا، فما نصيب كل وارث؟ تعرف هذه المسألة عند علماء الفرائض بالمسألة الدينارية الصغرى، حيث جميع ورثتها من الإناث، ونصيب كل واحدة منهن دينار واحد كالآتي: الزوجات لهن الربع فرضا 3 من 12، والجدتان لهن السدس فرضا 2، والأخوات لأب لهن الثلثان فرضا، والأخوات لأم لهن الثلث فرضا. فأصل المسألة 12 وعالت إلى 17، وقيمة السهم الواحد دينار واحد، وبالتالي فللزوجات 3 لكل منهن واحد، وللجدتين ديناران لكل منهما واحد، وللأخوات لأب 8 لكل واحدة منهن واحد، وللأخوات لأم 4 لكل منهن واحد. مثال ثامن: مات عن زوجة وأم وبنتين و12 أخا شقيقة وأختا شقيقة واحدة، وترك 600 دينار، فما نصيب كل وارث؟ تعرف هذه المسألة لدى الفرضيين بالمسألة الدينارية الكبرى، فالورثة بعضهم أصحاب فروض والبعض الآخر عصبات، ومنهم من أصابه دينار واحد، ومنهم من أصابه ديناران، ومنهم من أصابه أكثر من ذلك، كما يتضح من الآتي: للزوجة الثمن فرضا 3 من 24، وللأم السدس فرضا 4، وللبنتين الثلثان فرضا 16، أما الإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة فلهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وهو 1. وواضح أن سهام الإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة 1 لا ينقسم قسمة صحيحة على رؤوسهم 25، لذلك فالمسألة تحتاج إلى تصحيح، وذلك بضرب أصلها 24 في الرؤوس 25، فتصح المسألة 600، وقيمة السهم الواحد دينار واحد، نصيب الزوجة 75 دينارا، ونصيب الأم 100، ونصيب البنتين 400 لكل واحدة 200، ونصيب الأخوة الأشقاء 24 لكل منهم ديناران، ونصيب الأخت الشقيقة دينار واحد فقط. وقد حدثت هذه المسألة وقضى فيها شريح القاضي، فجاءت الأخت إلى علي بن أبي طالب تشكو أمرها، ظنا منها أنها تستحق أكثر من دينار، وقبل أن تعرض صورة المسألة على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رد عليها بذكائه وفطنته وعلمه قائلا: لعل أخاك مات عن زوجة وأم وبنتين و12 أخا شقيقا وعنك. قالت: نعم. فقال لها: هذا حقك لا يزيد ولا ينقص. الميراث بوصفين. سؤال: قد يجمع لشخص واحد ما جهتان للقرابة، كل منهما موجب لاستحقاق الميراث، فهل يرث هذا الشخص ميراثين بهاتين الجهتين، أم أنه يرث ميراثا واحدا من جهة واحدة؟ وضح ذلك بالأمثلة. جواب: للجواب على ذلك نقول: وبالله التوفيق، إذا كان تعدد الجهة لا يقتضي تعدد الصفة فلا يتعدد الميراث، فمثلا الجدة التي هي أم الأم وهي في نفس الوقت أم أبي الأب ترث ميراثا واحدا رغم أن لها جهتين للقرابة، إلا أن ذلك لم يخرجها عن كونها جدة، فلم تعدد صفتها فتتساوى مع الجدة ذات القرابة الواحدة. وإذا كانت إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض والأخرى بالتعصيب، أو كانت إحداهما بالفرض والأخرى بالرحم، فإنه يرث بالجهتين معا إذا لم يوجد من يحجبه بأحدهما، كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم، فكلا الوصفين موجب للإرث، أولهما بالفرض والآخر بالتعصيب، والأمثلة التالية توضح ذلك. ماتت عن جدة وأخ لأم وزوج هو ابن عمي شقيق، فللجدة السدس فرضا، وللأخ لأم السدس فرضا، وللزوج النصف فرضا، وله الباقي تعصيبا باعتباره ابن عم. ماتت عن أم وزوج هو ابن عم، للأم الثلث فرضا، وللزوج النصف فرضا، وله الباقي تعصيبا باعتباره ابن عم. أما إذا كان معهما أخ شقيق فللأم الثلث فرضا، وللزوج فرضه فقط وهو النصف، أما الباقي فهو للأخ الشقيق تعصيبا وليس للزوج شيء باعتباره ابن عم، ذلك لأن ابن العم يحجب بالأخ. مثال آخر، ماتت عن أم وابن عم هو أخ لأم، فللأم الثلث فرضا، وللأخ لأم السدس فرضا، وله الباقي تعصيبا باعتباره ابن عم. فإذا وجد في المسألة أخ لأب فلا شيء من الباقي لابن العم، بل له فرضه فقط وهو السدس باعتباره أخا لأم. وبالتالي فإن التركة تتوزع كالآتي: للأم السدس فرضا لوجود أكثر من أخ، وللأخ لأم السدس فرضا، وللأخ لأب الباقي تعصيبا. فإذا وجد مكان الأخ لأب بنت فللأم السدس فرضا، وللبنت النصف فرضا، والباقي لابن العم تعصيبا، ولا شيء له باعتباره أخا لأم، لأنه يحجب بالفرع الوارث حيث لا يرث إلا كلالة. مثال آخر، مات عن بنتي خالة إحداهما زوجته، فللزوجة الربع فرضا، وتقاسم أختها بنت الخالة الأخرى في الباقي بقرابة الرحم. مات عن أخت شقيقة وزوجة هي ابنة عمته، فللزوجة الربع فرضا، وللشقيقة النصف فرضا، ويرد عليها الباقي، وليس للزوجة شيء باعتبارها ابنة عم، وذلك لوجود صاحب فرض وهو الشقيقة. الباب الثامن، توريث ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ آراء العلماء في توريث ذوي الأرحام: طريقة أهل الرحم، طريقة أهل التنزيل، طريقة أهل القرابة. سؤال: من هو ذو الرحم؟ جواب: الأرحام جمع رحم، وهو منبت الولد ووعاؤه في بطن أمه، ومنه قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، سورة النساء الآية الأولى. ويطلق الرحم على القرابة مطلقا، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وذو الرحم في اللغة هو من تربطه بغيره رابطة القرابة، فيشمل بذلك أصحاب الفروض والعصبات وغيرهم. أما في علم الميراث فإن ذا الرحم هو كل قريب لم يفرض له سهم مقدر ولم يكن من العصبات. سؤال: وضح آراء العلماء في توريث ذوي الرحم. جواب: لم يرد في توريث ذوي الأرحام نص قاطع صريح يثبته أو ينفيه، ومن هنا اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريثهم، وتبعا لذلك فقد اختلف العلماء والآئمة المجتهدون. فذهب الصحابي الجليل زيد بن ثابت إلى عدم توريثهم، وقال: إن المال ينقل إلى بيت مال المسلمين، وتبعه في ذلك الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله، واستدلوا على ذلك بأن المواريث لا تثبت إلا بنص أو إجماع، وحيث لا نص ولا إجماع فلا ثبوت لها، وإلا فهو إعطاء حق لغير مستحقه. واستدلوا أيضا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أنه لا ميراث لهما. رواه أبو داود في المراسيل، والدارقطني مرسلا، والنسائي من مرسل زيد بن أسلم. والعمة والخالة من ذوي الأرحام. وذهب جمهور العلماء إلى توريث ذوي الأرحام. روي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء والشعبي ومسروق، وتبعهم في ذلك الإمامان أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وبهذا أيضا قال المتأخرون من علماء الشافعية والمالكية، وذلك عندما ظهر فساد بيت المال. واستدل الجمهور بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، سورة الأنفال الآية 75، وسورة الأحزاب الآية 6، وبقوله أيضا سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، سورة النساء الآية 7. كما استدلوا أيضا بأحاديث أخرى، منها ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي أمامة بن سهل أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. فقد أثبت هذا الحديث أن الميراث للخال، مع أنه ليس بعاصب ولا صاحب فرض. وأجابوا عن حديث: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة، فسارني أنه لا ميراث لهما، بأنه حديث ضعيف. وعلى فرض صحته فالمعنى لا ميراث مقدر لهما مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات. سؤال: وضح كيفية توريث ذوي الأرحام. جواب: نظرا لعدم وجود نصوص صريحة توضح وتفصل كيفية توريث ذوي الأرحام، فقد اجتهد جمهور العلماء في ذلك، ومن هنا كان الاختلاف، وسلك العلماء في ذلك ثلاث طرق نوضحها فيما يلي. أولا: طريقة أهل الرحم. ذهب أصحاب هذه الطريقة إلى المساواة بين ذوي الأرحام جميعا، لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا بين قريب الدرجة وبعيدها، ولا بين قوي القرابة وضعيفها. فإذا مات شخص عن ابن بنت وبنت أخت وخالة وعمة، فإن المال يقسم بينهم لكل ربعه، وهذه الطريقة غير مشهورة ولا وجود لها الآن ولا يعمل بها. ثانيا: طريقة أهل التنزيل. وأصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يدلي به، فيأخذ ذو الرحم ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودا، فينزل كل فرع منزلة أصله، وينزل أصله منزلة أصله درجة درجة، حتى نصل إلى أصل وارث، إلا الأعمام لأم والعمات مطلقا فإنهم ينزلون منزلة الأب، أما الأخوال والخالات مطلقا فإنهم ينزلون منزلة الأم. وهذه الطريقة ذهب إليها الحنابلة والمتأخرون من علماء الشافعية والمالكية، ولتوضيح ذلك نسوق هذه الأمثلة. مات عن بنت بنت وابن أخت شقيقة وبنت أخ لأب، فإذا نزل كل منهم منزلة أصله فكأنه مات عن بنت لها النصف، وأخت شقيقة لها النصف، وأخ لأب ولا شيء له، فيكون لبنت البنت النصف وهو نصيب أمها، ولابن الأخت الشقيقة النصف وهو نصيب أمه، ولا شيء لبنت الأخ لأب. مثال ثاني: مات عن بنت بنت وبنت بنت ابن، فكأنه مات عن بنت ولها النصف فرضا 3/6، وبنت ابن ولها السدس تكملة للثلثين 1، فكأن نصيب الأولى بنت البنت 3/4 فرضا وردا، والثانية بنت بنت الابن الربع فرضا وردا. مثال ثالث: مات عن بنت أخ لأم وبنت أخ شقيق وبنت عم، فكأنه مات عن أخ لأم له السدس فرضا، وأخ شقيق وله الباقي تعصيبا، وعم وهو يحجب بالشقيق، وبالتالي يكون لبنت الأخ لأم الأم السدس فرض أبيها، ولبنت الأخ الشقيق الباقي وهو نصيب أبيها تعصيبا، ولا شيء لبنت العم لأن العم محجوب بالأخ الشقيق. مثال رابع: مات عن بنت بنت وابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأب، فكأنه مات عن بنت فلها النصف فرضا، وأخت شقيقة ولها النصف فرضا، وأما أخت الأم والأخ لأب فإنهم يسقطون. وعلى هذا يكون لبنت البنت النصف فرض أمها، ولابن الأخت الشقيقة النصف وهو نصيب أمه، ولا شيء لابن الأخت لأم وبنت الأخت لأب. مثال خامس: مات عن بنت بنت ابن وابن بنت بنت، فكأنه مات عن بنت ابن وابن بنت، والتركة كلها لبنت البنت لبنت بنت الابن، لأنها تدلي إلى الميت بوارث وهو بنت الابن. أما ابن بنت البنت فلا شيء له في التركة، لأنه يدلي بغير وارث وهي بنت البنت. مثال سادس: مات عن عمه وخاله، أو مات عن عمة وخاله، تنزل العمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم، وعلى ذلك فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. ثالثا: طريقة أهل القرابة، وهي طريقة الإمام علي رضي الله عنه، وبها أخذ جمهرة فقهاء المذهب الحنفي وغيرهم، واختارها القانون وطبقها. ويعتمد أصحاب هذه الطريقة أساسا على القرابة، حيث يقدمون الأقرب فالأقرب، فأساس الترجيح عندهم قرب الدرجة أولا، ثم قوة القرابة تماما، كما هو الحال في توريث العصبات النسبية. ولذلك قسم أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام أربع طبقات، كل طبقة مقدمة على التي تليها، فتقدم الأولى على الثانية والثانية على الثالثة، وهكذا كما في العصبات يقدم الأقرب فالأقرب. ولنذكر الآن بتوفيق الله سبحانه هذه الطبقات مرتبة، ونبين كيفية توريث كل منها. الطبقة الأولى: وهم من ينتمون إلى الميت من فروعه ممن لم يكونوا من أصحاب الفروض أو العصبات، وتشمل هذه الطبقة أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الأبناء وإن نزلوا. وتورث هذه الطبقة كالآتي: إذا وجد واحد من هذه الطبقة وليس معه وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، أخذ كل التركة أو الباقي منها بعد فرض أحد الزوجين. وإذا وجد أكثر من واحد حجب الأقرب منهم الأبعد. وإذا استووا في الدرجة كان الترجيح بالإدلاء، حيث يقدم من يدلي بوارث من أصحاب الفروض أو العصبات على من يدلي بغير وارث. فإذا اتحدت الدرجة واتحد معها صفة الإدلاء، كان أدلى كل منهم بوارث، كما في ابن البنت وبنت البنت، أو أدلى كل منهم بغير وارث كما في بنت ابن البنت أو ابن بنت الابن. اشترك الجميع في الميراث لعدم وجود المرجح، مع ضرورة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. والأمثلة الآتية توضح ذلك: مات عن ابن بنت بنت وبنت بنت وثلاث زوجات، فابن بنت البنت لا شيء له، والزوجات لهن الربع فرضا، وبنت البنت لها الباقي، فيحجب ابن بنت البنت ببنت البنت لأنها أقرب منه درجة. مثال ثاني: مات عن أربع بنات بنت بنت الابن وثلاثة من أبناء بنت ابن الابن وزوجتين، فبنات بنت بنت الابن لا شيء لهن، والزوجتان لهما الربع فرضا، والباقي لأبناء بنت ابن الابن.
انتهى الوجه الأول.